والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف: في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، وهي أربعة. الوجه الأول: قاعدة دفع الضرر المذموم، رفع أو دفع؟
دفع.
اكتب رفع تكون بالمثيل دفع الضرر المظنون. أقول: تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى الوجوه الأربعة التي أقاموها على حجية مطلق الظن بعد الانتهاء من الوجوه الثلاثة التي استدل بها على حجية الظن الخاص من جهة حجية هذه الأخبار على أساس الدليل العقلي. وفي الحقيقة أن هذه الوجوه الأربعة قد تعرض لها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في رسائله. وقبل الدخول في هذه الوجوه الأربعة أذكر أمراً، وحاصله حاصل هذا الأمر أن الظاهر من بعض هذه الوجوه أو مقتضى بعض هذه الوجوه هو حجية الظن بحكم العقل، أي أن الظن حجة بحكم العقل، ولكن إثبات حجية الظن بحكم العقل مناف لما تقدم من الأصل الأولي إلى عدم حجية الظن لا عقلا ولا شرعا. هناك أثبتنا بأنه في أصل الحجية والشك في الحجية، قلنا بأن الظن ليس بحجة في حد ذاته، ليس هو كالعلم، لابد وأن يكون الحجة. قلنا إما أن يراد منها الطريقية أو المنجزية والمعذرية، وقلنا أن هذه آثار إنما تثبت للعلم، أما الظن لا يقتضي هذه الآثار في حد نفسه، ولكن مقتضى بعض هذه الوجوه أن يكون الظن حجة، فكيف الجمع بين الأمرين؟ بل فيقال في مقام الجمع أن من ذهب إلى ذلك الأصل الأولي، ومن يقول ببعض هذه الأدلة أو يقول بحجية الظن وفق هذه الأدلة الأربعة، وأن يجمع بينهما على أساس أن القول هناك بعدم حجية الظن في حد ذاته على سبيل الإجمال والإهمال، أي أنهم أجملوا القول هناك وقالوا بأن الظن ليس بحجة بمقتضيات ذاته على سبيل الإجمال والإهمال، ليس علة للحجية، ليس علة للمنجزية، ليس هو طريق بذاته مطلق على الحقيقة لا أطلاق له في كلماتهم، بل أهملوا في الحكم في هذا. وأما قولهم بالحجية ها هنا فهو على فرض جهة معينة، على فرض حالة معينة، وهو انسداد باب العلم والعلمي، فيمكن أن لا يكون شيء حجة بذاته، ولكن يمكن أن يكون الشيء حجة بتوسط شيء آخر أو في حالة معينة، وهو حالة انسداد، فيمكن أن لا يكون شيء علة لشيء لو خلي وطبعه، ولكن يمكن أن يكون شيء علة إذا اقتضى شنو، إذا انضم إليه شيء آخر. وفي المقام كذلك، فإذا قلنا بحجية الظن وفق هذه الأدلة الأربعة، فإنما نقول به بعد انضمام دليل شنو، بعد قول بانسداد باب العلم والعلم. على كل حال، الوجه الأول من هذه الوجوه عقلية أو هذه الأبدية، هذه الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الظن. الوجه الأول مركب من مقدمتين صغران وكبرى. أما الصغرى فحاصلها هو أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على تقدير مخالفته، أي على تقدير مخالفة ذلك الظن وعدم الإتيان بمتعلقه. هكذا الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على، ولكن متى؟ على تقدير ماذا؟ على تقدير مخالفته. وفي الحقيقة هذا يترتب عليه أمران. الأمر الأول ترتب العقوبة على المخالفة، على مخالفة الظن بالحكم يترتب عليه العقوبة، لابد هكذا وياه. الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر، يترتب عليه أمران. الأول ترتب العقوبة على مخالفة ذلك الظن بالحكم. الأمر الثاني ترتب المفسدة فيما إذا كان الحكم هو الحرمة، أي الظن بالحكم التكليفي وكان ذلك الحكم هو الحرمة، أو فوات مصلحة إذا كان ذلك الحكم المضمون هو الوجوب. إذن نلاحظ أنه الوقوع في المفسدة وفوات ماذا؟ فوات مصلحة في مورده. توضيح ذلك، نقول لا ريب ولا إشكال أن هنالك قاعدة مسلمة عندهم، وإن ناقش بها البعض سوف يأتي إن شاء الله تعالى من المصنف، هو أن الأحكام ليست أمورا جزافية هكذا مجعولة من قبل الشارع، بل الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فالمأمور به لا بد وأن يكون واجدا للمصلحة حتى يتعلق به الأمر، بل لأن فيه المصلحة أمر به الله تعالى، وكذلك المنهي عنه لأن فيه المفسدة ولذلك نهي عنه. وهذه المصالح والمفاسد عائدة على العباد، أي أن للصلاة مصلحة ولذلك أمر بها الله تعالى، في الخمر في شرب الخمر مفسدة ولذلك نهى عنه تعالى. إذن الأحكام لم تجعل جزافا، بل هي تابعة لمصالح ومفاسد لمتعلقاتها، وهذه القاعدة هي ما يعبر عنها بمعلولية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. واضح؟ هذا الأمر كأنما جعل من مقدمات تحقيق هذه الصغرى، وهي أن الظن بالتكليف مستلزم للظن ماذا؟ ولا ريب أيضا أن مخالفة الحكم المنجز مستلزم لاستحقاق العقوبة الأخروية، وذلك لأن الحكم المنجز في مخالفته هتك للمولى وخروجا عن زي العبودية، فهو قبيح بحكم العقل، ولذلك يحكم العقل باستحقاق العقوبة على تقدير مخالفة ذلك الحكم المنجز، فيقال لذلك الشخص بأنه عاصي وقد ارتكب المعصية. إذن أنه العقوبة مما تستلزم ماذا؟ مما تستلزم الحكم المنجز، والعقوبة من الضرر مما لا ريب ولا إشكال فيه، بل هي من أعظم الضرر، العقوبة الأخروية من أعظم الضرر. إذن نلاحظ أن العقوبة معلولة للحكم المنجز، معلولة للحكم، فيتترتب حين تتحقق العلة. ولا ريب ولا إشكال أن من أشد التلازم هو التلازم بين العلة والمعلول، فلا يمكن انفكاكهما لا بحسب الواقع، لا يمكن انفكاكهما في جميع المراتب، لا بحسب الواقع ولا بحسب العلم، وكذلك لا يكون لا بحسب الظن ولا بحسب الاحتمال. بمعنى أنه بحسب الواقع أن وجود الحكم وياي لا أن وجود الحكم حينئذ مستلزم ماذا؟ أن هناك تلازم بينه وبين معلوله، وجود العلة مستلزم لوجود المعلول، كذلك العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول، الظن بالعلة مستلزم للظن بالمعلول، وكذلك احتمال العلة مستلزم لاحتمال ماذا؟ لاحتمال المعلول. إذن هناك نحو تلازم لا يمكن الانفكاك بين العلة والمعلول. فيقال لما كان الحكم الشرعي معلولا لمن؟ للملاكات، أي للمصلحة والمفسدة، فالظن بالحكم لابد الذي هو المعلول مستلزم للظن ماذا؟ بعلته التي هي المصلحة والمفسدة. ولذلك قالوا أنه الظن بالملاك مستلزم ماذا؟ مستلزم للظن بالحكم، أو العلم بالملاك مستلزم للعلم بالحكم، لأن الحكم نسبة الحكم إلى الملاك نسبة المعلول إلى العلة، فإذا ظن بالحكم يستلزم الظن بماذا؟ يستلزم الظن بالملاك الذي هو المصلحة والمفسدة، وكذلك الظن بالحكم مستلزم للظن بمعلوله. من معلول الحكم؟ هو استحقاق العقوبة. شوفوا يا فنلاحظ أنه الظن بالحكم تارة يلحظ من حيث كونه معلولا لعلة، فنقول الظن بالمعلول مستلزم للظن بالعلة، وتارة الظن بالحكم إنما يلحظ بلحاظ ماذا؟ معلوله، فينطبق عنوانين على الحكم، تارة من حيث كونه معلولا فيستلزم الظن بعلته، وتارة من حيث كونه علة فيستلزم الظن بمعلوله، ألا وهو استحقاق العقوبة. فإذن الظن بالحكم مستلزم للظن بالعقوبة على تقدير ماذا؟ على تقدير مخالفة ذلك الحكم، كما أن الظن بالحكم مستلزم للظن ماذا؟ بالمصلحة والمفسدة. هنا نقول أنه على هذا أنه العقوبة التي هي معلولة للحكم ضرر، بل هي من أعظم ماذا؟ من أعظم الضرر. كذلك علل الأحكام المعبر عنها بالملاكات التي هي المصلحة والمفسدة الموجودة في متعلقات تلك الأحكام أيضا يعبر عنها بالضرر، ولكن الفرق بينهما أن العقوبة ضرر أخروي، والمفسدة والمصلحة ضرر ماذا؟ ضرر دنيوي. ولا أعني بأن المصلحة ضرر دنيوي، بل أن الوقوع في المفسدة ضرر، كما أن فوات المصلحة ضرر. هكذا هكذا يصير، لابد أن تفرضون هذا المعنى. إذن تارة يكون عندنا من خلال الظن بالحكم، الظن بالضرر الدنيوي كما في الماذا؟ في الوقوع في المفسدة. وأخرى الظن بالضرر، ظن بالتكليف، ظن بالضرر من جهة ماذا؟ من جهة استحقاق العقوبة على تقدير المخالفة المعبر عنه بالضرر الأخروي. إذن على هذا الظن بالتكليف مستلزم حينئذ للظن بالضرر دنيويا كان أو أخرويا. واضح؟ هذه هي الصغرى. الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على تقدير ماذا؟ على تقدير المخالفة. وهذا الضرر تارة يكون ضررا دنيويا وأخرى ضررا أخرويا على البيان المتقدم. واضح الفكرة لو واضح؟ جيد. وأما الكبرى وهو حكم العاقل بوجوب دفع الضرر المظلوم، عفوا، وجوب أن دفع الضرر المظنون واجب بحكم العاقل، فحينئذ هكذا يقال الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على تقدير المخالفة، وكل ضرر مظنون واجب الدفع بحكم العاقل. وحينئذ يقال أن دفع مخالفة ذلك الضرر لا يكون إلا بامتثال ذلك التكليف، لأنه العقل يقول لي يجب عليك أن تدفع الضرر المظنون. العقل هكذا يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون. كيف يوجب؟ كيف يحكم؟ عفوا، كيف ندفع الضرر المظنون؟ لا يكون إلا بامتثال ذلك التكليف المظنون، حتى لا نقع لا بالضرر الأخروي ولا بالضرر ماذا؟ ولا بالضرر الدنيوي، لأن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على تقدير المخالفة. وإذا استلزم الظن بالضرر فالضرر المظنون واجب الدفع بحكم العاقل، ودفعه لا يكون إلا بامتثال ذلك الحكم، هذا ذلك الحكم المظنون. وهذا معناه هو حجية ظن بالحكم، ومعنى حجيته هو شنو؟ هو جعله منجزا حينئذ ومعذرا. هذا مقتضى حجية الظن. واضح الفكرة؟ زين. الآن لا يبقى شيء لا بد من لحاظه، هو أن يسأل سائل، ولكن ما هو الوجه في استقلال العاقل بوجوب دفع الضرر المظنون؟ لماذا يحكم العاقل بهذا الحكم؟ هذه الكبرى الكلية لماذا يحكم بها العاقل؟ نقول أن ملاك استقلال حكم العاقل وبوجوب دفع الضرر المظنون يكون بأحد طريقين. لماذا يحكم؟ يكون بأحد طريقين. الطريق الأول أن يكون حكم العاقل بذلك، أي بوجوب دفع الضرر المظنون، على أساس أنه من مصادق قاعدة الحسن والقبح العقليين، على هذا الأساس. وياك، فإن العقلاء بنوا على مدح فاعل بعض الأشياء وذم فاعل بعض الأشياء الأخرى، بنوا على هذا المعنى من باب حفظا للنظام وإبقاء للنوع المعبر عنها بالماذا؟ بالمصالح وبالآراء المحمودة عند العقلاء. ولا ريب ولا إشكال أن العقلاء نجدهم يذمون من يرتكب ضرر المظنون، كما نجدهم ماذا؟ أنهم يمدحون من يفر عن الضرر المظنون. ولا ريب ولا إشكال أن ذم العقلاء معناه قبحهم لهذا الفعل، وقبح العاقل معناه حكمه بوجوب ماذا؟ بوجوب دفعه. إذن ارتكاب الضرر المظنون مذموم عند العقلاء، ولذلك يمدحون ماذا؟ يمدحون تارك الضرر المظنون، ولا وبل ويذمون فاعل الضرر المظنون. ولا ريب ولا إشكال بأن هذا ملاك لحكم العقل بالتحسين والتقبيح، إذ مدح العقلاء معناه تحسينهم للفعل، وذمهم معناه تقبيحهم لذلك الفعل. ولكن هذا الملاك على أساس أنه هذا قبيح وذاك حسن مما يدركه العقل لأنه من الآراء المحمودة، هذا الملاك في الحقيقة إنما يتم على من يقول بأن الحسن والقبح عقليين. وأما من ينكر هذه القاعدة كالأشعري بأنه يقول أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وليس للعقل إدراك للحسن والقبح أو لجهات الحسن والقبح، حينئذ لا يمكن أن نثبت وجوب دفع الضرر المظنون بحكم العقل بهذا الطريق، لأنهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين بهذا المعنى. بري ما يمكن إثبات هذه الكبرى. إذن لابد من إثبات هذه الكبرى، وهي وجوب دفع الضرر واجب بحكم العقل من طريق آخر، وهذا هو الطريق الثاني. وحاصله أن يكون حكم العقل بذلك من جهة أن العاقل بما هو عاقل لا يقدم على الضرر المظنون. زين، لا يقدم على الضرر المظنون، بل أن طبيعة كل ذي شعور وكل ذي عقل إنما هو أن يفر عن الضرر ويبتعد عنه. فمثلا من ظن وجود أسد في الطريق، لا ريب ولا إشكال بأن كل ذي شعور وعاقل لا يدخل في ذلك الطريق. إذن الضرر المظنون إنما يحكم العقل به، لأن العاقل بما هو عاقل من طبعه هو الفرار عن الضرر، وإن كان ماذا؟ وإن كان مظنونا. وهذا لا ربط له بحكم العقل بالتحسين والتقبيح، حتى لو لم نقل بالحسن والقبح عقليين، مع ذلك أن العاقل وكل ذي مسكتين يفر عن الضرر المظنون، وحينئذ تثبت الكبرى بهذا الطريق، وهو كل ضرر مظنون واجب الدفع بحكم العقل. إذن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر، وإذا كان كذلك نقول أنه واجب، والضرر المظنون واجب الدفع بحكم ماذا؟ بحكم العقل، وحكم العقل على هذا الأساس بهذين الطريقين. قال قدس سره: الوجه الأول قاعدة دفع الضرر المظنون، الإرجاع إلى هذه القاعدة. فيقال الأول مركب من ماذا؟ مركب من صغرى وكبرى. الأول أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم. وياي؟ أما الصغرى فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة، لأن قلنا أنه لا ريب ولا إشكال أن العقوبة من لوازم ماذا؟ من لوازم تنجس الحكم، فمخالفة الحكم المنجس مستلزم لاستحقاق العقوبة، فالعقوبة معلولة لتنجس ماذا؟ لذلك الحكم. ولذلك قال فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمة ذلك الشيء يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته، أي على تقدير مخالفة ذلك الوجوب بأن لم يأتي به، أو على تقدير مخالفة تلك الحرمة على تقدير ماذا؟ على تقدير الإتيان به. أو شوف هذا، أو الظن بالمفسدة فيها، هذا ماذا؟ بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فالمصلحة والمفسدة علل الأحكام، فالظن بالمحلول مستلزم للظن بالعلة. هكذا الظن بالمحلول مستلزم للظن بالعلة، فالظن بالتكليف مستلزم للظن بالوقوع في المفسدة التي هي ضرر. واضح؟ وأما الكبرى وهي دفع الضرر واجب بحكم العقل، فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون حتى لو لم نقل بالتحسين والتقبيح، لوضوح عدم انحصار ملاك حكم العقل بتلك القاعدة وهي التحسين والتقبيح العقلي، لوضوح عدم انحصار ملاك حكم العقل بهما، أي بالتحسين والتقبيح العقليين، بل يكون التزام العقل بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك. نلتزم على أساس هذا اللي ذكرناه، أن كل ذي عقل كل ذي شعور يهرب عن الضرر، يفر عن الضرر، بل ولو لم يستقل أي العقل بالتحسين والتقبيح كما عليه الأشعري، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله، فالعاقل يحكم بذلك الطريق كما يحكم لو قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين، لا فرق بينهما من هذه الجهة بوجوب دفع الضرر المظنون. فالمورد وهو دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين هب خلاص انتهينا أنه من مصادق الحسن والقبح، وإذا لم نقل فأيضا مع ذلك يحكم العقل ماذا؟ بوجوب دفعه. فحينئذ إذا أطبق العقلاء، قلنا أن العقلاء بما هم عقلاء يحكمون ماذا؟ بالفرار بالنسبة للضرر، بالفرار عن الضرر المظنون، ولا ريب ولا إشكال إذا كان طريقة العقلاء على هذا وتبانوا عليه، فالشارع يكتفي بطريقتهم في تنجس أوامره، وحينئذ يقال بتنجس التكليف في المقام. وياي كتب وياي، وبل ليس للشارع طريق غير ماذا؟ غير طريق العقلاء في هذا المجال لأنه رئيسهم. قال مسيرة العقلاء إطباقهم لقضية فطرية جبلية، فالعقلاء في بما هم عقلاء لأنه هذا من الأمور الجبلية عندهم، جبليا هو الهروب من الضرار، الخوف من الضرار من الظن بالضرار،
حينئذ الهروب ما هو مظنون الضرار، هذا أمر فطري يلتفت إليه العقلاء. حينئذ العاقل بما هو عاقل يهرب عن هذا. أنا ما أريد أقول أنه أكو سيرة، أكو إطباق للعقلاء على هذا المعنى بما هم عقلاء. ستجد يسموها السيرة، أكو فرد شو اسمه، فرد جنبة أنه تارة يلحظ فيها أنه مثلا أمر خارجي في السيرة العقلائية، وإن لم يكن أمرا فطريا ولكنه سيرة العقلاء على هذا المعنى. وترى هذا فيه نوع أشدية، أكو أمر فطري فطرتهم زين حتى لو لم يكونوا من العقلاء. شوفوا أنتم كل ذي إحساس، كل ذو شعور، شوفوا الحيوان يفر ماذا؟ يفر من الضرر، لو ظن بالضرر يفر منه بمجرد ماذا؟ أنه خوف خوفه بأي مقدار حصل عنده، بس خوف الضرر يهرب وإن كان لمسافات بعيدة. شوفون أنتم الغزال يهرب مثلا من الأسد ولو كان لمسافات بعيدة. سألك على كل حال تسمى سيرة العقلاء على هذا الأساس، بل هو يعبر عنه بحكم العقل. ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم كالأشعرية في استقلاله بالتحسين والتقبيح، فتدبر جيدا. لكن المصنف في مقام الجواب عن هذا الدليل أو هذا الوجه نقول: عرفنا أن صغرى هذا الدليل وأن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على تقدير مخالفته. الظن بالتكليف مستلزم للظن ماذا؟ ظن بالضرر على تقدير مخالفة ذلك الحكم المظنون. جيد، فيقال: ما المراد من الضرر المذكور في الصغرى؟ الظن بالتكليف مستلزم بالظن بالضرر، ما هو الضرر؟ وياي ما المراد من الضرر؟ فيقال: أنه إما أن يراد من الضرر هو الضرر الأخروي المعبر عنه بالعقوبة التي هي معلولة للحكم، أو المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي المعبر عنه بالوقوع ماذا؟ في المفسدة على أساس تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. فإن كان المراد المستدل من الضرر كل ظن بالحكم مستلزم للضرر، المراد من الضرر هو الضرر الأخروي وهو العقوبة، فالكبرى مسلمة وهو دفع، وجوب دفع الضرر المظنون أمر مسلم، بل وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا أمر مسلم إذا أريد من الضرر الضرر الأخروي وهو كبرى هذا الدليل. وكل ضرر، أي وكل ضرر أخروي المعبر عنه بالعقوبة زين، واجب الدفع بحكم العقل. نعم، هذه الكبرى ماذا؟ مسلمة، وهو كل ضرر مظنون، كل عقوبة أخروية مظنونة واجبة الدفع بحكم العقل. ولذلك حكموا بشنو؟ بوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص. في الشبهات البدوية كما لو احتملنا الوجوب أو الحرمة قبل الفحص عن الدليل، قالوا بوجوب الاحتياط. على أساس ماذا؟ على أساس قاعدة وجوب حكم العقل بدفع الضرر المحتمل، وها هنا ضرر محتمل قبل الفحص. واضح؟ وياي؟ بل أيضا قالوا زين في أطراف العلم الإجمالي عندما أنا أعلم بتكليف مردد بين أطراف متعددة، في الحقيقة هذا التكليف الإجمالي المعلوم تفصيلاً يحتمل الانطباق على كل واحد من أطرافه. هذا تكليف محتمل أن يكون في هذا الطرف أو في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. ولذلك أيضا قالوا بالاحتياط بالنسبة إلى العلم الإجمالي في أطرافه. هذا على هذا الأساس، على أساس ماذا؟ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فضلا عن ماذا؟ وجوب دفع الضرر المظنون. إذن هذه الكبرى وهي حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون أمر مسلم، لكن نحن لا نسلم الصغرى في المقام، وهو أن الظن بالتكليف مستلزم للضرر، للظن بالضرر الأخروي حتى يكون من مصادق حكم العقل. لا نسلم بذلك. لماذا لا نسلم بذلك؟ طبعا قبل هذا، في موارد العلم التفصيلي بالتكليف الضرر هنا محتمل لو مقطوع به،
محتمل
على أعلم تفصيلا بوجوب الصلاة. مخالفة هذا العلم التكليفي للصلاة مقتضاه هنا عندي في الحقيقة ضرر محتمل لو مقطوع به، استحقاق العقوبة مقطوع بها. مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا الواصل إلينا استحقاق العقوبة مقطوع به، هذا مستحق العقوبة. أما نفس العقوبة محتملة أو مقطوع بها؟ لا محتملة، لاحتمال أن يعفو الله تعالى، احتمال الشفاعة، حينئذ نفس العقوبة هذا مستحق مقطوع به في موارد مخالفتي ما هو معلوم تفصيلا من التكاليف. استحقاق العقوبة لأنه هتك للمولى، خروج عن زي العبودية، يعلم علما تفصيليا قطعيا حينئذ على أن الصلاة واجبة، مع ذلك لم يأتي بها، زين، حينئذ خالف أوامر المولى، هتك للمولى، خروج عن زي العبودية، يستحق العقوبة على المخالفة. هذا إذا استحقاق العقوبة أمر مقطوع به. أما نفس العقوبة فهي أيضا محتملة في البين. لماذا؟ لأنه نحتمل أن تطرأ التوبة فيعفو الله تعالى عنه، أو أن يعفو الله تعالى عنه وإن لم يتب لأمر آخر، لمقتض آخر، أو احتمال الشفاعة، حينئذ نفس العقوبة محتملة. إذن يقال في المقام أن الصغرى ممنوعات. ما هو الوجه في منع الصغرى هنا؟ نقول لا ملازمة بين الظن بالحكم وماذا؟ والظن بالعقوبة، لا ملازمة في البين. ليش لا ملازمة بينهما؟ لأنه الملازمة بينهما منوطة بأن التلازم بين العقوبة وبين وجود الحكم واقعا. هذا نقول الظن بالحكم مستلزم للعقوبة التي هي الضرر. إذا كانت هنالك ملازمة بين نفس وجود الحكم واقعا وبين العقوبة، فالعلم بالحكم الواقعي مستلزم للعلم ماذا؟ بمعلوله. الظن بالحكم الواقعي مستلزم للظن بالحكم ماذا؟ بالعقوبة الذي هو الضرر في مورد كلامنا، مراد منا الضرر الأخروي، ولكن الأمر ليس كذلك، بل استحقاق العقوبة ليس من آثار وجود الحكم واقعان، بل هو من آثار الحكم الواصل المنجز على المكلف، أي الحكم الواصل المعلوم. فمع عدم تنجز ذلك الحكم لا نظن بماذا؟ لا نظن بالعقوبة، لا نظن بالضرر. العقوبة من لوازم ماذا؟ من لوازم تنجز الحكم لا من لوازم وجود الحكم الواقعي حتى تحصل ماذا؟ تحصل الملازمة في جميع مراتبه من العلم والظن والاحتمال. لا، الظن بالحكم العقوبة متى نحكم باستحقاق العقوبة؟ نقول أنه هذا مستحق للعقوبة على فرض ما الذي هو الضرر الأخروي، إنما هو يلازم ماذا؟ يلازم منجزية الحكم، أي الحكم المنجز مما يستحق عليه ماذا؟ مما يستحق عليه العقوبة. إذن استحقاق العقوبة من لوازم وآثار الحكم المنجز لا من آثار وجود الحكم، ولا ريب ولا إشكال. بعد أن لم يكن الظن حجة، لم يحصل لدي، فإذا لم يتنجز الحكم لا بالعلم الوجداني، لم أعلم به وجدانا، ولا بالعلم التعبدي، لأن فرض مقامنا هذا، فرض مقامنا انسداد باب العلم وباب العلمي، ليس لدي علم بالحكم الشرعي وليس لدي دليل قد قام الدليل القطعي على حجيته واعتباره المعبر عنه بالدليل العلمي، فليس لي لا علم وجداني ولا علم تعبدي، فحينئذ لا يكون الحكم ماذا؟ منجزا. فإذا لم يكن منجزا لا نحكم ماذا؟ باستحقاق العقوبة. وياي؟ فحينئذ الظن الذي نظنه بالحكم الشرعي إما ظن قد قام الدليل على حجيته فحينئذ قد تنجز الحكم، وإذا كان ذلك الظن ظن غير معتبر فالظن المعتبر كعدمه لا يكون موجبا لتنجز الحكم حتى يوجب استحقاق ماذا؟ حتى يستوجب استحقاق العقوبة. وعلى هذا لا ملازمة بين الظن بالحكم وبين الظن بالعقوبة، بين الظن بالضرر لا يستلزم لا ملازمة بينه، نظن بالحكم ولكن لا نظن ماذا؟ لا نظن بالضرر أي العقوبة في المقام، لأن العقوبة من آثار تنجز الحكم، والظن بالحكم لا يوجب تنجز ذلك الحكم. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: والصواب في الجواب هو منع الصغرى أي بعد تسليم الكبرى، أما إذا كان المراد من الضرر هو الضرر الأخروي المعبر عنه العقوبة، فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة، ماكو ملازمة بينهما على تقدير مخالفته، لعدم الملازمة كنا احنا نثبت اكو ملازمة واقعية بين وجود هذا ووجود هذا، فحينئذ العلم بهذا مستلزم للعلم بهذا، الظن بهذا مستلزم للظن بهذا، اما ان العقوبة ليس من لوازم الوجود الواقعي للحكم بل من لوازم تنجزه، حينئذ الظن بالحكم الواقعي لا يستلزم ماذا؟ موضوعه غير متحقق وهو تنجز الحكم الواقعي. قال: لعدم الملازمة بينه أي بين الظن بالعقوبة بين الوجود الواقعي للحكم والعقوبة على مخالفته، وإنما الملازمة بين خصوص معصيته حتى يقال أنه عاصي بعد تنجز بعد العلم التفصيلي أو العلم المعبر عنه بالعلم الوجداني أو العلم التعبدي الشامل لهما العلم التفصيلي. قال: وإنما الملازمة بين خصوص معصيته وهو تنجز الحكم واستحقاق العقوبة عليها، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها، ومجرد الظن به بدون دليل على اعتبار ذلك الظن لا يتنجز الحكم الواقعي حتى يترتب عليه لازمه، ألا وهو استحقاق ماذا؟ استحقاق العقوبة، كي يكون مخالفته عصيانا. واضح إن شاء الله؟ هذا. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يذكر احتمالا آخر في البين. نخلص هذا المطلب وننهي، يبقى المطلب الآخر على يوم غد إن شاء الله. نقول صحيح هب مصنف يقول هب أن العاقل لا يحكم باستحقاق العقوبة. ليش؟ لأن استحقاق العقوبة من متفرعات تنجس الحكم، لا من متفرعات وجود الحكم، حتى الظن بالحكم مستلزم له. فالعقوبة من آثار، فالعقوبة من آثار العصيان، والعصيان من آثار تنجز الحكم، وتنجز الحكم معناه قيام الدليل العلم والعلمي على تنجزه ووصوله إلى المكلف، فمع انتفائه ينتفي استحقاق الحكم. نعم المصنف يقول العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة في الفرض لأنه ليس من آثاره، فلا يكون الظن بالحكم مستلزم للظن بالضرر المعبر عنه بالضرر الأخروي أي العقوبة، ولكن مع ذلك لا يحكم العقل بعدم الاستحقاق. إذن العقل كما لا يحكم بالاستحقاق كذلك لا يحكم بعدم الاستحقاق، فحينئذ الظن بالحكم أقصى ما فيه شنو؟ نحتمل العقوبة، مو نظن بالعقوبة، نشك، لأن العقل ما يحكم لا بالعقوبة ولا بعدم استحقاق العقوبة، فحينئذ يبقى الأمر مرددا، فنحتمل العقوبة من جهة احتمال بيانية ذلك الظن واقعا، وإنما أكو احتمال هذا موجود، الاحتمال يطرأ ولو بأدنى تأمل، بأدنى خدشة في الذهن أنه يطرأ، وهو أنه نحتمل، لأنه بعد العقل لم يحكم بعدم الاستحقاق، فحينئذ تبقى منطقة ماذا؟ منطقة فراغ. نحتمل واقعا أن يكون الظن ماذا؟ أن الظن ممكن يكون بيانا، فحينئذ نحتمل العقوبة، واحتمال العقوبة كافٍ في وجوب دفعها. ليش؟ لأن الضرر المشكوك كالضرر ماذا؟ كالضرر المظنون واجب الدفع، واضح؟ فحينئذ يحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل كما يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون، هكذا ذكر المصنف. لكن هذا الكلام منه غريب، لماذا؟ لأن العاقل بعد أن قال بأن استحقاق العقوبة ليس من آثار وجود الحكم واقعا بل هو من آثار تنجز الحكم، فحينئذ يحكم بعدم استحقاق العقوبة على أساس ماذا؟ على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وموردنا أن نفرض أنه لا بيان على الحكم، فموضوع حكم العقل متحقق في البين، وقد التزم قدس سره هو بنفسه في بحث البراءة بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية في موارد الشك في البيان، فحينئذ كيف يقول بأن استحقاق العقوبة وإن لم يحكم بها العقل ولكنه كذلك العقل لا يحكم بعدم استحقاق العقوبة؟ لا، العقل يحكم بعدم ماذا؟ بعدم استحقاق العقوبة على أساس ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وموضوعها متحقق في البين، فلا يكون هناك احتمال للعقاب حتى يكون من مصادق وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل. قال قدس سره: اللهم إلا أن يقال أن العقل وإن لم يستقل بتنجز التكليف لعدم وصوله، وإن لم يستقل بتنجزه بمجرد الظن بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، إلا أنه كذلك لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها مع الظن لاحتمال بيانية الظن، لا يستقل أيضا بعدم استحقاق العقوبة مع الظن بالحكم، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة، ودعوى استقلال العقل بدفع الضرر المشكوك كالمضمون قريبة جدا، لا سيما إذا كانت العقوبة أخروية كما لا يخفى. انتهى هذا البحث. طبعا احنا عبالنا نوصل الى الوجه الثاني ان شاء الله، ندخل في الضرر الدنيوي. هل ان الظن بالتكليف مستلزم للضرر الدنيوي ام لا؟ كلام يأتي ان شاء الله تعالى.